الله رب العالمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. يتحصل من جوابنا على شبهة التكرار التي قيلت بالأمس، وأن المشتق إذا أسند إلى موضوع في جملة تامة يصبح الموضوع مكررا، بمنزلة أننا قلنا زيد عالم، بتقريب سبق أن قلنا. يتحصل الجواب بوجهين: الوجه الأول ما أشرنا إليه من الاندماجية والاندكاك، أي اندماج الذات الكلية الإجمالية في الذات الحقيقية التي وقعت موضوعا في الجملة التامة. وطبعا ينبغي أن نلتفت على أن أصل الإشكال إنما هو التكرار بالجملة التامة، لا باعتبار لحاظ المشتق منفردا، وإلا فبلحاظ اعتبار المشتق منفردا وغير مسند لا يلزم التكرار كما هو واضح. وعند الحمل وعند عقد الجملة وعقد الحمل يحصل الاندماج فلا يحصل التكرار. الوجه الثاني الذي أريد إيضاحه أكثر من أمس، أن ما قلناه دفاعا عن المحقق الدواني قدس الله روحه من أن تلك الذات الإجمالية ليست إلا زيدا، فيكون بمنزلة قولنا زيد عالم، لأن المراد منها هو ذات لا غيره، إذن فيعود الأمر إلى التكرار. هذا الأمر ليس بصحيح طبعا. هذا الجواب الثاني رد على هذا الأمر أو على هذه الخطوة التي يمكن أن يتخذها المحقق الدواني، وذلك بأن يقال بأن العرف حتما يرى المغايرة بين الموضوع وما بين المحمول، فزيد بصفته موضوعا شيء، والذات الإجمالية بصفتها جزءا من المحمول شيء آخر. والشاهد على ذلك مضافا إلى هذه النقطة التي هي في نفسها عرفية، الشاهد على ذلك أمران: الأمر الأول أن العرف يفهم هذه الذات بارتكازه، أي ذات الإجمالية الكلية حال إفراد المشتق، حال لفظ المشتق بدون حمل في جملة تامة، يفهمها العرف، يفهم هذه الذات الكلية ويفرق بين المشتق وبين معنى المصدري الذي هو مقتصر على الحدث، وهذا ليس مقتصرا على الحدث. إذن فالعرف من هذه الناحية يفرق. الشاهد الثاني أن المشتق يحمله العرف على كل موضوع، إن كان الموضوع زيدا، إن كان الموضوع عمرا أو أي شيء آخر، فيقال زيد عالم، عمر عالم، سعيد عالم. حينئذ ماذا نقول؟ نقول أن هذه الذات الكلية بمنزلة كل هذه الموضوعات، هذا خطل من الكلام. هذا معناه أن الذات الكلية الإجمالية إنما هي مغايرة مع سائر الموضوعات ومندمجة ومندرجة في سائر الموضوعات وقابلة للحمل على سائر الموضوعات، وليست عينها كما في هذا الوجه الذي دافعنا فيه عن المحقق الدواني. فهذا حاصل الوجه الأول بالبرهان على بساطة المشتق. الوجه الثاني في البرهان على بساطة المشتق نسب في كلمات بعض الفقهاء قدس الله نفسه الزكية إلى المحقق الدواني أيضا، وحاصله بتقريب منا كأنه مكون من قياس استثنائي من قبيل أن نقول أنه لو كان المشتق مركبا للزم أخذ النسبة بين الذات الإجمالية والمبدأ، أي مفاد المادة، طبعا تعلمون ما هو، وحيث أن النسبة غير مأخوذة في المشتق، إذن فيتعين كون المشتق بسيطا. وهنا يكون القائل بالبساطة في هذا الوجه عليه أن يبرهن على عدم أخذ النسبة في المدلول التصوري للمشتق وفي المدلول الوضعي للمشتق، وهذا له أو ذكر له في الحقيقة ثلاث وجوه يصلح كل وجه منها أن يكون دليلا مستقلا في نفسه على الشنو؟ على بساطة المشتق، بس يجمعها هذا الوجه الذي عنوناه الوجه الثاني، وهو شنو؟ وهو أنه لا توجد نسبة تصورية في داخل المشتق متضمنة في المشتق. بوجوه ثلاثة، الوجه الأول ما نسب أيضا في كلمات بعض الفقهاء إلى المحقق الدواني قدس الله روحه، وذلك بأن يقال أننا إذا نظرنا إلى شبح أبيض، شيء ما أبيض موجود لا نتميزه، نقول هذا أبيض وهذا لا شك في صحته عرفا وعقلائيا ولغة. الكلام ليس في ذلك، وإنما يقول المحقق الدواني بتقريب أو بعرض من بعض الفقهاء وليس مني أن المرئي للبصر هو اللون والضوء، أنا رأيت بياضا ولم أرى أبيض بالدقة، أنا لم أرى المعروض بل رأيت العرض فقط، هذا لاحظوا، أنا رأيت بياض ولم أرى الأبيض، مع ذلك قلت شنو؟ هذا أبيض وهو استعمال صحيح. حينئذ إن قلنا وظاهر كلام بعض الفقهاء أن هناك من يقول به: إن قلنا أن العرض يمكن أن لا يقوم بمعروف، أن لا يقوم بموضوع، يعني البياض وحده قائم وليس هناك موضوع يقوم به، لو قلنا فلسفيا بذلك فقد رأينا بياضا ولم نرى أبيض، مع ذلك سمينا البياض أبيض وصح التعبير بدون أن يتوقف ذلك، أي تعبيرنا وصحة كلامنا، على البرهان الفلسفي الذي يقول أنه لا بد للعرض من معروض. إذن فإذا كان للمشتق نسبة متضمن لنسبة، فهنا لم يتضمن نسبة لأننا لم نرى الأبيض بذلك المعنى أي معروض البياض، وإنما رأينا البياض وحده وسمينا البياض أبيض، فهذا يدل على بساطة المشتق، يعني بتعبير عرفي أنه لا فرق بين مدلول كلمة بياض المصدرية الدالة على الحدث وكلمة أبيض المشتقة التي هي من الصفات المشبهة مثلا أو أي شيء كان. وعلق عليه بعض الفقهاء، أي عمقه ووسعه، وبهذا المعنى دافع عن المحقق الدواني وأزاد الطين بلة، قال بأن هذا في هذا الكلام تعقيد بلا موجب، انه قضية انه رأينا في الظلام او في العجة شبحا ابيض من شنو او ما حد، لانه في الحقيقة نستطيع ان نتخذ خطوتين اوضح من هذا الكلام الى جنب المحقق الدواني. الخطوة الاولى أننا يصح في اللغة أن نصف العرض بالمشتق بدون أن يتوقف على فروه على معروضه أو على معروض، لا يتوقف، وذلك بأن نقول النور نير أو النور منير، أو نقول الوجود موجود حسب المثال بعض الفقهاء، أنا لست كثيرا بصحته، على تقدير أن الوجود عرض وليس كذا وكذا، فنقول النور منير أو الوجود موجود أو السرعة سريعة أو الطول طويل أو القصر قصير، هذه أمثلة مني كلها عرفا معقولة، ومغضوض النظر عن شنو؟ عن معروضها. قد أصبح لأنه قد أصبح المشتق صفة للعرض ذاته بل وليس للمعروض. شو أقول؟ الخطوة الثانية أننا حينما نعلم ويقوم البرهان على أن العرض هو الذات، أن العرض ليس بعرض حقيقة وإنما هو الذات، وذلك في أسماء الله الحسنى وصفاته، لأنه قام البرهان على أن صفات الله عين ذاته جل جلاله، إذن فليس هناك معرض ومعروض أو عرض ومعروض ونسبة ونحو ذلك، لا ثبوتا ولا واقعا لو صح التعبير، وإنما هو شيء واحد واقعي أو خارجي، هو ذات الله سبحانه وتعالى. نقول أنه الله عالم والله حكيم والله رحيم والله حي والله قادر، نحو ذلك من الكلمات. فنسند المشتقات إلى الذات بدون نسبة مع استحالة وجود النسبة، فهذه مطالب إلى جنب إلى صالح كلمات المحقق الدواني. إذ لو كان المشتق محتاجا للنسبة لما صحت هذه الاستعمالات، مع العلم أنها صحيحة جزما لغة وعرفا. إذن يثبت كأنما أن المشتق بسيط وليس بمركب. بعض الفقهاء أجاب مثل ما نقول بكلمتين، كل هذا دفعه عن طريقه بكلمتين، وذلك بأنه قال بأن المدعى لو كان هو وجود نسبة بين الذات والمبدأ أي مضمون المادة، المدعى لمن قال بتركيب المشتق لو كان هو هذه النسبة نسبة كنسبة الجمل الخبرية، بحيث أصبح المشتق جملة خبرية ذات لها العلم بهذا المعنى، لكان الإشكال واردا. لو كانت النسبة بهذا المعنى بزعم القائلين بالتركيب لكان الإشكال واردا، إلا أن القائل بالتركيب لا يقول بذلك، أو قل لا ينبغي أن يقول بذلك، وإنما يقول أن هذه النسبة أعم من أن تكون لها معروض أو ليس لها معروض، نسبة قابلة للانطباق على كلا الفردين، معروض وغير معروض كله يصير. فلما تكون في اللغة هكذا إذن فتصح تلك التعبيرات كلها، من أنه شنو؟ من أن النور نير والله عالم والبياض أبيض وغير ذلك من الأمور. فالمهم في النسبة هذا الذي قاله من أنه مناسب مع وجود المعروض وعدمه ما سماه بالوجدان، وهذا مأخوذ من وجدان الماء في التيمم، أي كون الشيء واجدا للصفة، الوجدان أي كون الذات واجدة لصفتها، هذه النسبة بمعنى الوجدان. والوجدان إما ذاتي وإما عرضي، فالوجدان العرضي نحو زيد عالم، والوجدان الذاتي نحو الله عالم والنور نير والبياض أبيض إلى غير ذلك من الأمور. في الحقيقة الآن ينبغي أن أتصدى للجواب من قبلي على مجموع هذه الأمور. في الحقيقة الجواب يكون على مستويين، مستوى إجمالي ومستوى تفصيلي. فالمستوى الإجمالي يعني أننا نحمل فكرة واضحة عن شنو؟ عن اصل فكرة تركيب المشتق بشكل، هذا لاحظوا، بشكل لا يرد عليه اشكال من الاشكالات التي قيلت في علم الاصول ممن قال بالبساطة. والمستوى التفصيلي هو اننا نستعرض اهم ما ذكروه مما هو قابل للمناقشة فنناقشه اذا بقيت الحياة. واعتقد بان الجزء الاهم هو المستوى الاجمالي. فاولا المستوى الاجمالي، وهو يتم نقبا وحلا. اما النقب فالنقض بالجمل التامة، من قبيل الله عالم والنور نير والبياض أبيض، هذه جمل تامة ذات نسب. نحن إذا نفينا وجود النسبة المستفطنة والمندمجة في المعنى الموضوع له المشتق، فلا نستطيع أن ننفي النسبة ما بين موضوع ومحمول في جملة تامة. هذه نسبة وجدانية وعرفية ولغوية وصحيحة. فإذا كان المورد لا يتحمل نسبة بين الموضوع والمحمول، ولا وجود للنسبة ثبوتا وواقعا بين موضوع والمحمول، فكيف صح الحمد؟ إذن لا يصح الحمد. بس يقول الله بعد عالم ملازم، لأن العلم مستبطن في لفظ الله، لأن الله اسم الجلالة موضوع لشنو؟ للذات المقدسة نفسها، والعلم عين الذات. فنقول الله يعني عالم، يعني حي، يعني قادر، يعني أي شيء. هكذا المسألة. ولا تصح عندئذ قولنا، ولا يصح قولنا الله عالم الله قادر، لان بها نسبة، والنسبة هنا حرام صير. فما تقوله هنا قله هنا، وما تستطيع ان تجيب به على النسبة التامة نجيب به على النسبة الاندماجية المستبطنة في المشتق. إن قلت أن هذا يرد، هذا النقض أو هذا الإشكال يرد على ما علق به بعض الفقهاء على كلام المحقق الدواني، حيث ذكر أنه النور نير والله عالم ولا نسبة بينهما، ولا يرد على كلام المحقق الدواني نفسه الذي مثل بالشبح الأبيض، إلا أنه طبعا هذا أنا أعتبره بساطة في التفكير، لأنه كل هذه الأمور ذات منحى واحد، لأن المحقق الدواني قبل بأننا نصف البياض نفسه بأنه أبيض، مع العلم أن بياضه ذاتي والنسبة بين الذات والذاتي مستحيلة، مع ذلك نصفه بأنه أبيض. إذن فلا فرق حقيقي من هذه الناحية بين مثال المحقق الدواني الذي هو قولنا البياض أبيض، ومثال بعض الفقهاء الذي هو شنو؟ النور نير، هذا أبيض بذاته وذاك نير بذاته. نعم أضاف بعض الفقهاء قضية أنه شنو حينما يكون العرض ذاتا، أي عين الذات، وهو قضية الله عالم، هذا زيادة منه قدس الله روحه الزكي، إلا أن الفكرة هي نفس الفكرة، فكما يرد على التوسيع يرد على أصل المطلب. المستوى الثاني أعطيكم عنوانه وتفكرون فيه بعون الله تعالى إذا بقيت الحياة. في الحقيقة أن النسبة المستبطنة أو المتضمنة في المدلول التصوري الوضعي للمشتق لا بد منها مع القول بتركب المشتق، إذ لا يحتمل، هذا لاحظوا، إذ لا يحتمل تركب المشتق من جزئين حسب ما هو المدعى عادة ومشهوريا. أحد الجزئين ما هو؟ مدلول المادة وهو الحدث. والجزء الثاني ما هو؟ الذات الإجمالية الكلية. لا، إذا كان لا يوجد هناك نسبة بينهما إذن فهما مفهومان منفصلان. إذن لا يتحصل معنى عالم، عالم يعني ذات متصفة بالعلم، انتهينا. إذن فالنسبة لا بد منها، ولا معنى لوجود الجزئين بدون النسبة. لكن هل هذا يعود إلى النسب، يعني يعود شبيها بالنسب الملفوظة بين موضوع ومحمول، النسب التامة أو النسب الناقصة أو نحو ذلك، أو لا يعود؟ إن قلنا أنه مركب بشكل يعود إلى شيء من هذا القبيل فهذا غير عرفي وغير عقلي، فحيث يتصور للمشتق ثلاثة أجزاء عرفية ملحوظة عرفا، موضوعه وهو الذات والنسبة ثانيا والمحمول وهو مدلول المادة. ولا ينبغي أن يقول مفكر بالتركيب للمشتق بهذا المعنى، وإنما لا بد من اختزال هذا المعنى واختصاره والقول بأنه يعني وإرجاعه، هكذا العبارة حسن، وإرجاع هذا المجموع إلى مجموع إلى معنى أو مجموع إفرادي واحد وليس إلى جملة تركيبية استقلالية الأجزاء لو صح التعبير، وإنما يكون التركيب انحلاليا بالانحلال الدقي العقلي وليس بالانحلال العرفي أو اللغوي أو الواقعي لو صح التعبير. أما أن هذا ممكن أو ليس بممكن فهذا ما يأتي إلى بقية الحياة.